السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم، وحشرنا في زمرتهم، ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. أتدرون من هو الرحمن صاحب النداءات؟ إنه الله رب العالمين والأولين والآخرين. من أنزل القرآن الكريم وبعث النبي الخاتم سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون من هو الرحمن؟ إنه الذي لولاه ما كنا ولا اجتمعنا ولا سمعنا ولا أبصرنا ولا فهمنا، الله الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء. هذه النداءات موجهة إلى من؟ نادى من؟ المؤمنين خاصة. 90 نداء. لما خص المؤمنين؟ وما أكثر عبيده من الإنس والجن، خصهم لأنهم بإيمانهم أحياء يسمعون يعون يقدرون على أن يمتثلوا الفعل والترك. أما غيرهم من الكافرين فهم أموات. وهل ذو العلم ينادي ميتا؟ أنت تنادي ميت؟ أهل الجهل ينادون يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا رجال البلاد، هل أجابوهم يوما؟ والله ولو وقف 1000 سنة ينادي ما أجابهم. إيش ناداهم؟ بعنوان الإيمان، لأن الإيمان طاقة نورانية دافعة، بها يسمع عبد الله ويعي ويفهم، بها ينهض بالتكاليف يفعل ويترك. أما الكفار أموات. إن ناداهم يناديهم ليأمرهم بالإيمان حتى يحيوا ويصبحوا أحياء. أما أن يناديهم ليقولوا جاهدوا فينا، أو أطمعوا مساكيننا، أو قوموا بين يدينا، أموات. أنى لهم أن يستجيبوا؟ هل عرفتم هذه النداءات؟ 89 نداء بعنوان يا أيها الذين آمنوا، إلا نداء واحد بعنوان يا أيها النبي. لما؟ لأنه لتشريفه بدأ باسمه، والمؤمنون المقصودون. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآيات. هذه النداءات احتوت على الشريعة الإسلامية بكاملها، العقيدة، العبادات، بيان الحلال والحرام، المعاهدات الحربية، السلمية، المال، الاقتصاد، كل متطلبات المؤمنين الصادقين أولياء الله اشتملت عليها هذه النداءات التسعون. لو أن أهل بيت أو مسجد اجتمعوا عليها فقط يرددونها سنة، يختمون في كل 3 أشهر، يصبحون علماء ربانيين، وإن لم يكونوا يقرؤون ويكتبون، يعلمون ويعملون ويعلمون، علماء سادات الدنيا. من مانع أن نفعل هذا؟ لعل الله كتب علينا البقاء على هبوطنا، من يرفعنا؟ لا حيلة إلا أن نفزع إلى الله عز وجل. كتاب المسجد وبيت المسلم، صرخنا بكينا تألمنا سنة وربع سنة كالنداءات، ليلة آية وليلة حديث، قال الله قال رسوله، لا فرق ولا خلاف، لا مذهبية ولا حزبية ولا طائفية، لا أنا كذا ولا أنت كذا، قال الله قال رسوله. وقلنا لما أهل المساجد لا يجتمعون عليه؟ أهل القرية يجمعون نساءهم وأطفالهم، يتنسمون نسيم الرحمة الإلهية، يخرجون من دخان الأكل والشرب والعمل الدنيوي في المصانع والمزارع والمطاعم والأسواق ساعة ونصف فقط في بيت ربهم العزيز، في بيت ربهم الطاهر، النساء وراء الستارة والأطفال دونهن والفحول أمامهن، وهم رب مؤمن يحسن القراءة والكتابة والفهم فقط، فيقرؤون آية من كتاب الله، يتغنون بها، يتلذذون بألفاظها، يحفظونها، ويبين لهم مراد الله منها. فإن كان معتقدا اعتقدوه، وإن كان آمرا أمرا نهضوا به، وإن كان نهيا تركوه، وفي الترك راحة سنة فقط، وقلوبهم قلب واحد، لا حسد لا بغض لا كبر لا رياء لا ظلم لا فسق لا فجور، ما يبقى في القرية من يفكر بأن يفجر بامرأتي أو بنت أخيه، ما يبقى في القرية من يمد يده سالبا أو ناهبا مال أخيه، ما يبقى في القرية من يموت جوعا أو يتألم عريا وهم مكسون شباء حوله، لن يكون هذا أبدا في جماعة الإيمان والإسلام. وأعرض عنه المسلمون كأن شيئا ما كان، حولوه إلى بيوتكم، طهروها من الشياطين، أبعدوا عنها الشياطين من الجن، إنكم فتحتموها للأبالس والشياطين، وضعتم فيها التلفاز على اختلافه والفيديو وما إلى ذلك، وأنت جالس ومرأة تغني أمامك، أما تستحي؟ أما تخاف الله؟ أما تبكي بين يدي الله؟ عاهة توقف أمامك وأمك وبناتك يشاهدن ذلك، أنت مؤمن؟ فتحولت بيوت المسلمين إلا ما رحم الله إلى مباءات للشياطين، فانتشر الفجور والباطل والفساد. حولوا هذه البيوت إلى ربانية بهذا الكتاب فقط. صلوا المغرب أو صلوا العشاء أفضل، وتعشوا، ويجلس الرجل وإلى جنبه أم أولاده وبناته بين يديه وأولاده وبيده آية يتغنى بها. كلام الله طيب، اسمع، لو لم تقل طيب كفرت. أطيب كلام في الكون غير كلام الله، فيما ألذ من كلام الله. يتغنون بالآية حتى تحفظ، ويقول المطلوب أبنائه هو أن نفعل كذا وكذا. هيا من الآن، من الآن يا أبتاه. وإذا كان المكروه كذا، من الآن لن نقله ولن نتكلم به ولن نلبسه ونعمله. وكل عام وطول الحياة تتحول بيوتنا إلى بيوت ربانية تغشاها الملائكة وتعمرها. ولا تسأل يا طالب الدنيا والمال كيف يتوفر المال، وتعزف عنه النفوس هكذا وتهرب منه ولا تبالي به، تنتهي هذه الشر وهذا الطمع والتكالب على الدنيا وأوساقها، إذ ما تعالج إلا بهذا النور الإلهي. عالجتموها بالمنظمات والآراء والفلسفة والاشتراكية، حصل شيء من هذا؟ زدتم هبوطا وسقوطا. وإلى الآن ما وصلنا شيء. وكم كنت أردد، لو أعرف أن أهل قرية اجتمعوا عليه في الشرق والغرب والله لحججتهم وزرتهم ليدخل مسجدا. ما في. وردني اليوم أو أمس كتاب من الهند بلاد الهنادك، أن سيدا قال لقد قمت بترجمة كتاب، وكان ترجم لنا رسالة صغيرة، وقال وانصح لي، فكتبت له إن أنت ترجمته ووزعته على 50 مسجدا و50 بيتا وجئتني بشهادة موثوقة أن أهل المسجد يجتمعون على هذا الكتاب كل ليلة يوم آية ويوم حديث، وأن أهل البيت كذلك بشهادة عدول، أعطيك كل سنة 30,000 روبية. ما حييت فوقعت في تشجيع أكثر من هذا. هل يفعلون؟ وحرق الباه ممن قلبه شرم. أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. الفتن تلتهم العالم الإسلامي التهاما وهم معرضون، وها نحن مع النداءات. النداء الماضي تعلمنا منه كيف نتوضأ وكيف نغتسل، وعرفنا موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء وموجبات الغسل المطلوبة للغسل. والنداء إليكم مرة ثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، ليعدكم لأعظم مهمة وهي شكر الله عز وجل. وعرفنا أن السنة النبوية بينت لنا المضمضة والاستنشاق والاستنفار ومسح الأذنين، لأن الرسول مسؤول عن البيان، فالآية مجملة والرسول يبين. وعرفنا السر، لو أن القرآن كله مفصل ما يحمل ما يحفظ ما يقوى عليه، فأسند الله بيانه إلى رسوله بقوله ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وعرفنا موجبات الوضوء، فقلنا الخارج من السبيلين ناقض الوضوء، البول، الغائط، الفساء، الذرة، أمر واضح. وذكرنا أيضا أن لمس المرأة بشهوة إذا قصد الفحل أن يتلذذ بزوجته فوضع يده على كتفها أو خدها أو يدها انتقض وضوءه، هو الذي نقضه، ما أراد اللذة وإن لم يجدها، فإن لم يقصد ولكن وجد وانفعل بطل وضوءه. ثم نسينا أو ما أحببنا نطيل المسافة، فإن لم يقصد ولكن وجد وانفعل بطل وضوءه. ثم نسينا أو ما أحببنا نطيل المسافة، فذكرنا ماذا؟ أن النائم آخر كلمة إذا نام نوما ثقيلا ما يشعر، لو فسى أو ضغط معه انتقض وضوء، وجب الوضوء لأنه لا يدري، من الجائز أنه انتقض وضوء. أما إذا كان نومه خفيفا، لو قيل فلان قال نعم هذا يشعر لو فسى أو ضغط، أو كان جالسا والنوم يزعزعه فهذا لو فسى أو ضغط يفهم. فالنوم الثقيل موجب للوضوء، لماذا؟ لأنه من الجائز أن يكون قد فساء أو ضغط. واضح هذا المعنى؟ وإن لم يكن مكتوبا في الكتاب، النوم الثقيل ينقض الوضوء، ليس ناقض الوضوء، من الجائز أن ينتقض وضوء النائم لأنه لا يعي ولا يشعر. ونترك الكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فقد كان ينام وقال عيناي تنامان وقلبي لا ينام، فهذه خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء أحيانا لمهام يقوم بها الرسول ويتأخر عنهم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ويقومون فيصلون. ثم أكل لحم الجزور أي البعير، اختلف العلماء في وجوب الوضوء منه، فمن قائل بنسخ الحديث وهو لا يتوضأ لذلك، ومن قائل بعدم النسخ، ما نسخ باقي على أصله فيتوضأ. ومن هنا الأحوط لديننا أن نتوضأ، إذ لا كلفة في الوضوء، لا مال يسقط ولا وقت يضيع. كيف وقد قيل، أما وقد قيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام قال إمام أهل السنة أحمد بالوضوء نتوضأ. ولحم الجزور وليس كل ناكله يوميا أو كل ساعة، فمن أكله تعشى أو تغدى يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. أما لحم الغنم والعصافير والطيور فلا خلاف فيها، لا وضوء، فقط البعير. وعلة البعير قال العلماء فيه مادة دهنية أو زهومة قوية لا توجد في لحم الغنم والماعز، هذه المادة قد تفطر الحساسية الجسمية، خلايا الجسم بالدهن ذاك تفطر، ما يؤدي الأب العبد العبادة مع نشاطه، وهذا معقول أيضا. والحكيم هو رسول الله، ما أمر بالوضوء إلا لعلم وحكمة. كما فاتنا أيضا ما ذكرنا الحيض والنفاس وهما من موجبات الغسل ليس من الجنابة. الجنابة فقط أن يدخل الفحل رأس ذكره فامرأته أمنى أو لم يمني وجب الغسل، أو يفرز المني وهو نائم أو يقضان، إذا أفرز المني بشهوة وجب الغسل لأن الجسم الآن تعطل. يبقى الحيض والنفاس. يقول تعالى من سورة البقرة يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض أي يا رسولنا قل هو أذى ضرر فاعتزلوا النساء في المحيض أي في جماعهن، اعتزلون في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهرن، ومعنى يطهرن ينقطع الدم بالمرة، وتأتي القصة البيضاء بعده إذن أن لا يأتي بعد ذلك دم أو جفاف كامل، تدخل قطنة تخرجها جافة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما معنى فإذا تطهرن؟ أول قال فإذا حتى يطهرن، يطهرن بانقطاع الدم، ومعنى يتطهرن يستعملن الماء الطهور للغسل. فإذا اغتسلت للبعل الفحل أن يأتيها ولا أن تصوم أن تصلي. الشاهد عندنا انقطاع دم الحيض والنفاس موجب للغسل كالنكاح. هل عرف المؤمنون المؤمنات هذا؟ نعم بوادي قرون ما يعرفون، ما وقف عليهم عالم علمهم، ما يدرون. إذن والآن مع هذا التنبيه نعود إلى النداء الذي بين أيدينا، والنداء مضمونه فحواه محتواه وجوب العدل في الحكم والشهادة، وجوب العدل في الحكم إذا حكمت وفي الشهادة إذا شهدت، وحرمة ترك العدل من أجل البغض والعداء، يبغض أخاه يشهد عليه بالباطل، يكره يحكم عليه بالباطل. هذا الجو ليس في دار الإسلام. الإسلام قامه الله على العدالة التي قام أمر السماء والأرض عليها، إذا اختلت العدالة هبط الكون بكامله. وأخيرا احتوى أيضا على الأمر بتقوى الله عز وجل، وهو الآية الثامنة من سورة المائدة، السابعة أمس الثامنة اليوم. والنص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل تلاوة هذه الآية فيها ألم؟ صداع، جوع، خوف، ما لا فيها. لو تليت ربع ساعة ما تحفظ؟ والله تحفظ من الذكي والبليد مثلي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أرأيتم لو يحفظ المؤمن أو المؤمنة الطفل أو الطفلة آية كهذه ما استفاد شيء؟ والله لا خير من ملء كفه ذهبا. لما ما نحفظ؟ لما ما نستريح في بيوت ربنا هكذا ونترك الدنيا وراءنا ساعة أو ساعات؟ ما قيمة هذه أوساخها ومآلها الفناء والدمار؟ إذن والآن مع شرح هذا النداء لعباد الرحمن، اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله. اذكر أيها القارئ الكريم، ما تنسى ما تقدم من أمر الله تعالى عباده المؤمنين به وبلقائه، المؤمنين بالله به وبلقائه، من أمره إياهم بالعدل في نداء سبق من أول الصورة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن وهذا أمر آخر، وتقدم أمر في النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا نداء ثالث. إذن وذلك لعظام شأن العدل وأهميته وضرورته في كل شيء، حتى أن أمر السماء والأرض قام على العدل. لولا العدل في وضع السماء والأرض لانهارت السماوات وانكفأت الأرض، لكن بنظام كل شيء على مكانه. تذكرون عبد الله بن رواحة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليحضر ويخرج الغلة، نصفها للرسول ونصفها لليهود، حاولوا أن يرشوه حتى يخفف عنهم، فماذا قال لهم؟ جئتكم من أحب الخلق إلي وأنتم أبغض الخلق إلي، ولا يحملني حب رسول الله ولا بغضكم على أن أجور أو أحيف. قالوا صدقت يا عبد الله، على العدل قام أمر السماء والأرض. أين العدل في ديارنا؟ وحرق البه، لا تلوم أبدا، ما علمنا، ما جلسنا في حجور الصالحين، ما تربينا، كيف نكون كملا أطهارا أصفياء ونحن بعداء عن ساحة الطهر والصفاء منذ نعومة أظفارنا ونحن في الملاهي والمغاني ملاعب، كيف نكون؟ مستحيل. يا شيخ لما تبالغ هكذا؟ لما ما سمعتم الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ يوم انقطع من يتلو علينا الكتاب والحكمة ويزكينا يوم ما هبطنا. القرآن تقرؤون على الموتى، لا أقل لا أكثر. أيكم قال لأخي من فضلك أسمعني نداء أمسي ما سمعته؟ ما يمكن أبدا. أو أنا لا أحسن القراءة، من فضلك اقرأ علي نداء من نداءات ربي، أريد أن يعظم حب مولاي في نفسي، أريد أن أتعلم منه ما ينفعني عنده، اقرأ علي. ولا قال فاذكر هذا وأصغي تسمع ما في هذا النداء من الأمر بالقيام لله تعالى بكل ما أوجب على عباده القيام به من العبادات والآداب والأخلاق والأحكام. إذا الوضوء إن لم تعدل فيه بطل وضوءك، صلاتك إن لم تعدل فيها بطلت صيامك، العدل قام عليه أمر السماء والأرض، خياطة ثوبك إن لم تعد خياطة تمزق وما انتفعت به، طعامك تطبخه إن لم تقيمه على العدل فسد وبطل وما تنتفع به. ما هو العدل في الحكم فقط، إذ هذه كل أحكام أنت تصدرها. وأن يكونوا قوامين لا قائمين، ما قال يا أيها الذين يكونوا قائمين، القائم يقعد، قوام لا يفارق القيام أبدا، لا إهمال ولا تفريط لحال من الأحوال، قوامين. قال فحسب إذ القوام كثير القيام. وأن يكون قوامين لا قائمين فحسب فقط، يعني لما إذ القوام كثير القيام بالحقوق والواجبات بخلاف القائم فإنه أقل قيام من القوام، فلذا اختار الله كلمة قوامين ما قال قائمين. وقوله لله كونوا قوامين لله، لما بدأ باسمه؟ قال نفي للشرك في كل ما يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده المؤمنين. مؤمن كل من قام بعبادة يجب أن يقيمها على أسس الشرع ولا يلتفت إلا إلى الله، ما يحسنها لفلان أو يعدلها لأجل فلان أو ليرضى فلان أو يسخط فلان، ينقطع كلية عن الخلق. وهذا هو إسلام الوجه للرب. أما إذا التفت بقلبه ما نفعته قيامته. وقوله لله كونوا قوامين لله، لا لزيد ولا لعمه ولا للوطن ولا لأم ولا لأب ولا سمعة ولا شرف ولا لله، تقديم هذا الجار والمجرور حصر كامل، لا يصح العمل لغير الله بحال من الحوال. نفي للشرك في كل ما يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده المؤمنين. وكما أوجب تعالى العدل في الأحكام وفي كل ما يقوم به المؤمنون من طاعات لله، أوجب العدل في أداء الشهادة، لأنه بالشهادة تؤدى الحقوق لأصحابها المشهود لهم. فإن جار الشهيد وحاف أو جحد أو بدل وغير ولم يقم شهادته على العدل ضاع حق المشهود له، مؤمنا كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، تؤدي الشهادة على يهودي كما تؤديها على مسلم، على صديق أبيك وأمك كما تؤدي على عدوك وعدو أبيك وأمك، لأنهم عبيد الله وأنت نائب عن الله تؤدي هذه الشهادة. والآن يشهدون بالوطنية، هذا من بلادنا يشهد له، هذا من قبيلتنا، هذا معانا في العمل، تعرفون هذا ولا لا؟ كيف ما عرفوا، ما ربوا في حجور الصالحين، ما عاشوا في بيوت الله مع أوليائه حتى شبوا وبلغوا وكبروا، ماذا ترجو منهم؟ قال وبما أن الكل عباد الله فلا يأذن الله تعالى بظلم عبد من عباده بإضاعة حقه، وهذا هو سر وجوب الشهادة بالقسط أي العدل في قوله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. اذكر هذا أيها القاري والمستمع، اذكر هذا وتأمل قوله تعالى في هذا النداء: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فيما هذا أي ولا يحملنكم بغض الكافرين وعداوتهم أو بغض كل من تبغضونه وعداوة كل من تعادونه لأمر اقتضى بغض وعداوته من المؤمنين أو الكافرين أو الموحدين أو المشركين، لا يحملنكم ذلك البغض على أن تجوروا في الحكم إذا حكمتم أو في الشهادة إذا شهدتم. في من يشهد مع يهودي أو نصراني بالعدل هذا كافر، يأكل حتى ماله لعلي واهم، هذا عدو يبغض فقط، هذا خرافي يشهد عليه بالباطل، هذا صوفي، هذا وهابي، هذا من جماعة الفلانيين، والله العظيم إلا من رحم الله. ولا لوم ما ربينا في حجور الصالحين، كم سنة ونحن بين يدي الربانيين فتخرجنا لا شيء. قال: ولأهمية العدل في الحكم والشهادات لها، إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف الجاني أليس كذلك، أو شهادة اثنين من المؤمنين كما قال الحبيب، واضح هذه القاعدة وربما انتفعت بها، أخذوها من عندنا وأهملناها. ما هي؟ القاضي مهما ما كان عنده هذا الحكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واجلس على الكرسي. من وضع هذه القاعدة؟ أبو القاسم. هل تستطيع محكمة في الدنيا تدعي العدل وتخرج عن هذه القاعدة؟ مستحيل. البينة على المدعي، ادعيت أن البغل لك هات بينة، ما عندك على الثاني أن يحلف بالله، انتهينا. إذن ومن البينة الشهود، الشهود أنابهم الله عنه لأنه في عالمه العلوي أناب عبدين، فإن جارا وقال الباطل يا ويلهم، لأنهم وقعوا بسم الله بالكذب والخيانة، فلهذا شهادة الزور صاحبه في أسفل الكون. ما تعرفون لما أنابك الله عنه؟ لأنه لا يتكلم عبيدي وفوقهم وأنت النائب وتمضي بسم الله تعالى وينتقل المال والسيارة والدار لفلان بظلمك وشهادته. في جريمة أعظم من هذه، وحدث رسول الله يوما وسألوا عن أكبر الكبائر، وقال هو بدأهم بالسؤال يعلمهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وما زال يكرر منفعلا حتى قالوا: ليته سكت، خافوا. وقد قلت لكم ما يبلغنا حول المحاكم جماعات يطوفون تريد شهادة، تعال يشهد لك. ولا لو ما عرفوا الله ولا رسوله ولا حب الله ولا رسوله ولا ما هي العبادة ولا الطاعة، مسلمون بالاسم، ينفع هذا؟ أكتب لك على كل ثوب مسلم سي مسلم، ما أسلم لله شيئا لا لسان ولا وجهه. ما السبب في هذا الضياع؟ إعراضنا عن الكتاب والسنة، هروبنا من بيوت الله. قال: ولأهمية العدل في الأحكام والشهادات لها، إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف الجاني إذا اعترف، أو شهادة اثنين من المؤمنين. أمر تعالى بالعدل مكررا الأمر الأول، فقال مؤكدا له بأمر آخر إذ قال عز من قائل: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم تشهدون عليهم بالباطل. اعدلوا، أمر ثالث اعدلوا، من قال لا يمسح اسمه من ديوان المؤمنين ما هو بمؤمن. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، من أراد أن يصل بسرعة إلى تقوى الله عز وجل لا فليعدل في شأنه كله. الطريق المفضي بالعبد الموصل إلى التقوى أن يعدل في قوله وعمله وحكمه، أي العدل في الحكم والشهادة وفي كل ما يقوم به العبد لله من طاعات هو أقرب تقوى الله عز وجل التي هي شرط ولاية الله للعبد. لماذا قال هو أقرب التقوى؟ لعلمه أننا نريد التقوى ونصبح أولياءه، إذا سألناه أعطانا، وإذا استعذناه عاذنا، وإذا استنصرناه نصرنا بحكم الولاية. هذه الولاية أولا الإيمان الحق، وثانيا التقوى، فكل ما يقربك للتقوى معناه يحقق لك الولاية التي تطلبها وتجي وراءها طول حياتك. أو هل هناك هدف أسمى من أن يكون الله وليك وأنت وليه؟ قال لما علمنا من أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون وأعداؤهم الكافرون الفاجرون، وبناء على هذا فكل ما يقرب من تقوى الله عز وجل أو يحققها فالقيام به واجب أكيد، لا يصح التفريط فيه بحال من الأحوال. ويؤكد صحة هذا ويقرره أن ختم الله تعالى هذا النداء العظيم بالأمر بتقوى، أما قال واتقوا الله أليس هذا أمر بتقوى؟ إذ قال واتقوا الله أي خافوا خوفا يحملكم على القيام التام بما أوجب عليكم القيام به من سائر التكاليف التي أنزل الكتاب بها وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها، وبخاصة القيام بالعدل في الأحكام والشهادات. ونعلم أن الخوف من الله الحامل العبد على النهوض بالواجبات وأداء الحقوق والأمانات، هذا الخوف يكتسب ويطلب، ما يأتي عفوا تلقائيا تجد نفسك تخاف الله، يطلب ويكتسب، وطريق طلبه واكتسابه للحصول عليه ما يلي. مستعدون؟ بسم الله. أولا ذكر قدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء بقلبك، أن تذكر أن الله قادر على أن يأخذ منك ويعطيه، وأنه على كل شيء قدير فتخافه. لعلكم ما تفهمون عفريت كالقاموس عصا في يده تخاف ما تسبه أو تشتمه يضربك، وهزيل ضعيف أعرج لاصق بالأرض ما تبالي به، هذا واقع ولا لا؟ فإذا أنت ذكرت قدرة الله وعلمه وإحاطته بكل شيء وأنك لا تملك معه شيء خفت منه، وإذا نسيت هذا وما التفت إليه تسبه، فهم يسبونه، هذا مثال واضح وإلا لا؟ ذكر قدرة الله التي لا يعجزها شيء. ثانيا ذكر ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه حتى في أنفاسه التي يرددها، فالذي يذكر هذا بقلبه ما يجرؤ على معصية العظيم. ثالثا ذكر ما توعد الله تعالى به الفاسقين عن أمر الكافرين بطاعته من أنواع البلاء والشقاء والعذاب في الدنيا والأخرى، ما ينسى هذا المؤمن يحمل على تقوى الله. رابعا ذكر ما أحل الله بأعدائه من خراب ودمار وهلاك وخسران، أذكر فقط ما أحل الله بالمسلمين من هون ودون لما عصوا فسقوا عن أمره. ذكر ما فاز به أولياء الله من كمال وعز وسيادة في الدنيا وما هو مأمول لهم في الآخرة من نعيم مقيم في دار السلام من أولئك الصالحين الأولين. بهذا الذكر القلب واللسان يوجد الخوف من الله تعالى في القلب، وإذا وجد الخوف كانت التقوى التي هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقادي وقولي وفعلي ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله أيضا من اعتقاد باطل وقول سيء وعمل فاسد، وهو كل ما حرم الله ورسوله من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة الضارة والأعمال كذلك. وحسب العبد أن لا يغفل عن قوله تعالى في ختام هذا النداء: والله بما تعملون، والله بما تعملون من كل عمل مطلع وخبير، فأهابوا وخافوا. فإنه يوجد ملكة مراقبة الله تعالى في قلب العبد، ومن أصبح يراقب الله تعالى في كل ما يأتي وما يترك فقد حقق التقوى والولاية الإلهية وأصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، وتولنا كما توليتهم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.